This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and Free FM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more.
مساء الخير أعزائنا المستمعين في كل مكان وأهلا وسهلا فيكم. حييكم من راديو FM 89.0 من هاملتون. أنا معكم ميساء شيخ الأرض، معدة ومقدمة برنامج بالعربي. برنامجنا بيضم مواضيع مختلفة، اجتماعية، دينية، تعليمية وغيرها من المواضيع التي تهم المستمع العربي وخاصة بنيوزيلندا. كما أن برنامجنا بيتناول مواضيع أهل البلد من الماوري والباكيها، الأحداث اللي بتصير هون، بعض الأمور السياسية التي ربما تؤثر علينا كمجتمع عربي. برنامج بالعربي برنامج منوع، الهدف منه إنه يجمعنا كجالية ويوحدنا كأقلية بنيوزيلندا، يخلينا نعرف شو عم يصير حوالينا ولماذا بعض القرارات الحكومية عم تصدر، ما هي السياسات المتبعة، كيف كمجتمع عربي أو مسلم ممكن نأثر بهالقرارات. هذا البرنامج بنحكي عن أمور ومشاكل اجتماعية بتصير بأي بيت، وبنحاول نلاقي حلول لهالمشاكل، مثل تربية الأبناء في بلاد الغربة، العلاقات الزوجية والأسرية، الصداقات وغيرها. كمان بنحكي عن المرأة وكل ما بيخصها ويشجعها لتصير أفضل، وعن الرجل ومسؤولياته داخل الأسرة وخارجها، وأهمية دعمه وتقديره لأنه عماد الأسرة. نحكي عن الطفل والمراهق، عن الأم والأب، وعن العائلة بشكل عام. نتناول بهالبرنامج قضايا متعددة تخصنا كجالية عربية وأهم النشاطات اللي بتصير حوالينا. مواضيعنا مستلهمة من أفكاركم واقتراحاتكم وتجاوبكم معنا. برنامج بالعربي برنامج أسبوعي يبث كل يوم ثلاثاء الساعة 6 مساء، ويعاد الخميس 6 صباحا، السبت 7 مساء، الأحد 4 صباحا. ارسلوا لنا، تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، اكتبوا كل شي بيدور ببالكم، شاركونا أفكاركم، شاركونا أحلامكم. خلونا نتواصل مع بعض، خلينا نتحاور مع بعض ونتبادل الآراء معا. وبالعربي من لكم، أهلا وسهلا فيكم وتابعونا.
علشان لا صعب علي ولا يزعل علي، هو اضحك وكأن الضحكة بكى، مش محتاجة طبطبة من حد. ما أنا لو بنكسر من جوايا، مش عايزة في نظر الناس اتهد. أبشرك قلبي نسى طعم الألم، تموت لكن ما تموت الكرامة. دامك نويت الصدف الوعد قدام، من يومها حتى تقوم القيامة. أتمنى له الخير، إيه يعني يفوتني وينساني، ما هو يا ما تحمل علشاني، ما هو يا ما كان قلبه وعد. معك الله ليا ذكرى ليالي تمر البال تذكرني سعد يوم أغمض بحرف فكري تغير حالي المنهال طيوف الحب لأفضل حال تباعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري رعاك الله ما بتعلم بحبك وحشتيني بحبك وانتي نور عيني وانتي مطلع عيني بحبك موت واش اللي فيه يخطر في بالك واسوي لو حتى فيه وسط البحار ابني بيوت يلي البحار لو جا في بالك تحل
كالشموس أشرقي لاحتضان الأفق لاحتضان الأفق يا فتاة زالها دينها بالخلق دينها بالخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا فيكم خواتي حبيباتي. من أجمل المواضيع اللي تنطرح موضوع السعادة لأنها هي معركة البشرية. ما في شيء يخلينا نتحرك إلا بحثا عن السعادة. الإنسان عنده قوتين المتعة والألم. بالفطرة نبتعد عن أي شيء سبب لنا ألم ونميل لأي شيء ممكن يحسسنا بالمتعة والسعادة والراحة. قبل لا نتكلم عن أسباب السعادة وشلون كلنا بعد هالحلقة بهالدقايق نكون أسعد الناس بحالة دائمة مستمرة، أرحب بضيفاتي أختي ابتهال الرقم رئيس فريق التطوعي وحبيبتنا نوف المنصور أيضا مدربة وعضو فريق تطوعي. حياكم الله.
الله يحييك.
بفاجئكم بس بسؤال، شنو السعادة بالنسبة لك يا نوف؟
السعادة بالنسبة لي الرضا وتقبل الواقع.
يا سلام.
راحة البال.
يا سلام. إذا تقلتي تقبل الواقع يعني التناغم والتكيف.
نعم يعني أنا ما أقول تقبل الواقع تقعدين نفس ما أنت تحاولين تحسنينه، بس بداخلك أنت راضية.
صدقتي لأن بالفعل نوف هي بداية الانطلاقة، ما تقدرين تحسنين لما تقبلين. أما تكونين في صراع مع نفسك مع شكلك مع واقعك ما تقدرين تبدين تحسنين، يأتي صح. التحسين بعد القبول. أحسنتي، تفضلي ابتهال.
هم أنا عندي حس إن القناعة هذه هي السعادة، وبالنسبة لي يعني مساعدة الآخرين أحس فيها أكثر شيء قاعدة أستانس فيه يعني
سلام.
صراحة السعادة في معاسة
يعني أنت بعد فريق تطوعي
كوني أنا رئيس فريق تطوعي جربت السفرات وجربت اللي يعني التواصل مع الناس، فحسيت إن هني لا سعادة يعني.
بالضبط. أنا اللي ضيق خلقي خاصة بالسناب شات أكثر شيء، يمكن عالم النساء شغال وفعال فيه أكثر. يوميا تيني أسئلة تشتكي المرأة من فقدانها للسعادة لأنها ما عندها عيال. أنا مو سعيدة وادعي لي وما شنو عشان ما عندي زوج، أنا خايفة ما قاعد أنام الليل وكذي وقاعد أشتغل لأن ما لمحين ما أخذت الشهادة. يعني دائما تحط السعادة لصورة واحدة فضيعت عمرها وضيعت وقتها. ولو وصلت إلى أنها تملك الأطفال اللي هي كانت تبيهم
يمكن ما تصير سعيدة،
ما راح ممكن ما تكون سعيدة، بدليل أن كثير من الناس يملكون كل هذه الأشياء اللي ذكرتها وما ينامون إلا بمنوم ولا حزينين وكئيبين،
لأن يمكن ربطت السعادة بشيء.
نعم.
يعني دامش ربطت السعادة مثلا بشخص أو بمادة أو بحصول على شيء معين يظل على طول تسعيلة.
أحسنتي،
فهذا يعني ما راح يعني حقق لك السعادة. عندي أنا يعني السعادة أهم من ذكر الله، لما تكون تذكرين الله وقلبك مطمن راحة أمن وأمان، يعني في 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 مفاهيم ثانية للسعادة بس يمكن الناس يعني ما قاعد تحس فيها.
أغلب الناس ينظرون حق السعادة بالفلوس بعد.
نعم.
المال يعني بإحصائية سوتها مجلة نيوز نيوز بوك أعتقد من أمريكا بينت أن أكثر الشعوب سعادة منو تتوقعين؟ منو؟ نيجيريا.
أوف.
نيجيريا وأتعس الشعوب يعني في العالم هي أمريكا. شوفي ليش؟ لأن نظرتهم للمال هم كل شيء،
لأنهم
رأس مالية أي يعني معناته السعادة مو مرتبطة بالفلوس يعني.
صحيح.
هذول شنو كانوا فقر وهذول ما شاء الله يعني في ناس عندهم أغنية وكذي مع هذا سعيد.
صح. وأنا أذكر بالفعل مرة ركبت مع سايق من مصر فكان يقول لي، قلت له قول لي حكمتك في الحياة كذي يعني بتسلى بالوقت وبستفيد منه ريال كبير. قال لي بصي يا بنتي اللي يأكل بخمسة آلاف جنيه زي اللي بيأكل بخمسة جنيه. قلت له إزاي؟ قال لأن اللي بيأكل بخمسة آلاف جنيه ممكن في مرض ما يقدر أو ممكن ماكو حواليه عياله كلهم لاهين عنه ومشغولين فما يشعر بالمتعة، بس ممكن اللي بخمسة جنيه حواليه أهله ومتنططوا وياكل يمكن لو فول ولا طعمية وهو ربنا بحل اللقمة بحنكه على قولته. فبالفعل ليست المادة أو المال هي السعادة، عموما السعادة حتى في السيولوجي هي هرمون السيروتونين والدوبامين يفرزها الدماغ اتجاه صورة معينة. إذن السعادة فكرة، غيري أفكارك للحياة تغير إحساسك فنفس ما قلتي.
إيه في الشهرة بعد في بعضهم حسبانهم إن الشهرة هي سبب السعادة.
المشاهير
ومشاهير أكثر ناس انتحارا يعني بالطبع. في عندك توا سنة 2014 أعتقد توفى روبرت ويليام وروبن ويليام أعتقد
منتحر
وهو أصلا ممثل كوميدي يعني المفروض إنه يسعد الناس يعني من الكآبة انتحر يعني فهذا ما كان سعيد
أبداً.
هذا واحد نموذج يعني من النماذج الوايد اللي إحنا قاعد نشوفها بالعالم الشهرة.
هو لما الواحد يكون يعني ضيق النظر
دائرة
يعني
السعادة
دائرة
نظرتها
يعني نظرته بس هذا ما وسع الأفق راح يظل يسعى حق شيء يمكن ما يوصل له.
بالضبط.
بس أنا الصراحة عن تجربة شخصية عندي هم من التطوع يعني والعطاء من أنواع السعادة أصلا لذتها غير يعني ما حد يحس فيها إلا اللي جربها.
صح.
يعني أيوة تحسين سبحان الله أنت قاعد تعطيني الشيء بس ما أدري شلون أنا عندي العطاء
أنالية
تدري ليش
العمل.
لأن أنت تأخذين السعادة.
صح.
لكن يعني حتى أنا ما أقول حق إن من الناس اللي أزورهم مثلا برحلات خيرية أقولهم ترى مو أنا اللي أسعدكم أنتوا أسعدتوني أول قبل الله أنا أسعدكم.
صحيح. العطاء له جماله يعني خلينا نتكلم عن مفاهيم السعادة الحين عيل. أنت قلتي بذكر ألا بذكر الله الذكر له راحة لما يقول لا إله إلا الله الحمد لله تحسين براحة معينة.
صح.
بالفعل صح. طيب قلتي العطاء ويمكن العطاء عندنا ملايين القصص يوميا يعني لما تعطين أي أحد لما تخلينه يبتسم لما تفرجين كربته النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن فرج على مسلم فرج الله عليه والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن ربي يسر لك وهو اللي مو سعادة هرمون، الهرمون رزق، فيرزقك هالسعادة لأن أنت أسعدتي غيرك مثل ما ذكرتي. بعد من مفاهيم السعادة
قلنا القناعة إحنا.
نعم. بالضبط. إذا فكرتك
الرضا. بعض المرات وأنت قاعدة يعني بمكان هدوء، شربتي قهوتك، حطيتي شيء انت تحبين تاكليه،
الحمد لله
سويتي يعني شيء انت تهتمين فيه، هوايه يعني، هذا بعد يعني
اذا تفكيرك وحوارك مع ذاتك. مثل القصه المشهوره القديمه اللي كان احد رجال مريض وفي مرض مميت اصلا، يعني مثل الغرغرينه اللي كان في زمنهم حتى ما له علاج ولا يملك مال ولا اولاد حتى يهتمون فيه ولا سكن، فقاعد تحت شيره ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. فمر عليه واحد قال له على ماذا تحمد الله؟ ما فضلك الله على مريض ولا عندك عيال ولا عندك بيت؟ فقال يكفي أن رزقني قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. يعني هو يشعر بالسعادة حقيقة ومو قادر يفهمك أن أنا سعيد. بالمقابل قد يكون إنسان بقصر ولا يملك كل شيء وضايق خلقه ومتوتر وضايقه عليه الأرض بما رحبت يسمونه ضيجة الصدر. فبالفعل السعادة فكرة، السعادة رزق، السعادة عطاء، السعادة ذكر الله، السعادة أيضا موافقة الحق، لأن الحق يوافق الفطرة. يعني حين لو ولد شيطان في المدرسة يسقط وما يحضر، هو يبين لك هو مستانس بس في حقيقة نفسه متوتر قلق، لأن دائما أي شيء لا يوافق الفطرة ولا يوافق الحق يولد مشكلة تنتزع السعادة منك.
صح. أيضا الناس لازم تفرق بين شيء اسمه اللذة وبين السعادة.
نعم.
اللذة شيء وقتي، ممكن يعني بأكلة بوجبة بفلوس بشهرة تعتبر مرات هم لذة، لكن السعادة شيء دائم.
الله.
المفروض أنها تكون شيء يعني على طول مدى الحياة.
الله.
أطول فترة.
وأثر
وأثرها
السعادة.
أثرها موجود.
أيوة. وأثرها السرور. أي. لأن فيها
يعني في سعادة مزيفة تحس. نعم. إن هي بس مجرد لحظة سعيدة واستمر عليه، بس هو لا، السعادة حقيقية يعني تغيرت
حالة
كليا يعني.
ذلك الله يقول فلقاهم الله نظرة وسرورا. فبعد ما رب العالمين يطلع على أهل الجنة يدخلون ما أبد ينزع ما في قلوبهم من غل ومن مرض، سعادة دائمة. فيقول يا عبادي هل رضيتم؟ فيقول نعم يا ربي، يعني نعيم مقيم، لا مرض لا حرب لا خوف لا حتى أصلا. يقول لك يؤتى بأشقى أكثر أهل الأرض بؤسا فيغمس في الجنة غمسة، فيقول الله له في الحديث الصحيح أرأيت بؤسا قط؟ قال لا يا رب ما مر علي بؤس قط. تخيلي الذاكرة تنحي من النعمة والخير اللي شافه في الجنة. ولكن رب العالمين يقول له للجنة بعد أنا ما أعطيتكم بعد الشيء الأخير. قالوا شنو؟ قال أن أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. فيدعوهم الله للنظر إلى وجهه الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة سترون الله كما ترون الآن القمر، بهذه الطريقة ما بينكم وبين الله حجاب. فلقاهم الله نظرة وسرورا، بعد ذلك عاد يحل السرور الدائم المقيم. أي والله. فحتى وإحنا في الدنيا نشوق نفسنا بالجنة نقرأ هذه الآيات ترى نعيش حالة من السعادة. مثل اللي يقول إن هذا واحد فقير وعليه ديون، فقالوا له أخوك المليونير ما يعرفه ولا شيء بس عنده 500 مليون، مات بالتالي هالخمسمية مليون بتيلة، ولكن في حين انتظار هذا اليوم حتى يقسمون التركة هو في قمة السعادة. فكذلك حال المؤمن في انتظار هذا اليوم في قمة السعادة.
بس ما كان الصحابة كانوا زاهدين في دنيتهم، ما عندهم شيء يعني، مع هذا كانوا ينتظرون اليوم الآخر عشان يسعدون بالآخر إن شاء الله.
بالضبط.
والله الرضا بعد يلعب دور كبير حنان.
أي والله.
مرات لما ترضين وتقبلين الشيء يعني تبدين أوكي تحسنينه، نفس الوقت أنت راضي. يعني أنا ما أقول تقبلي الواقع ولا تتحركين
صدقتي.
لا تتطورين، بس عموما الصراع يتعب، يخليش تفقدين السعادة وما تشوفين يعني في أشياء لو صغيرة تسعدك يعني.
ما لذلك إحنا نلخص كل كلامنا بأن السعادة فكرة، غير أفكارك، غير أفكارك، ابدأ انظر بزوايا مختلفة إلى الحياة، زور المحروم وتحمد الله أنك أنت مو محروم بهذا الحرمان، تكون أسعد الناس. ومثل ما قال أبي ماضي أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إن غدوت عليلا، وترى الشوك في الزهور وتمضي أن ترى الندى فوقها إكليلا. أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالشموس أشرقي لاحتضان الأفق، لاحتضان الأفق.
فتاة زالها دينها بالخلق دينها بالخلق أنت رمض في عيون.
كلنا منعرف أنه الانتخابات كتير قربت، فإذا كان عمرك 18 عاما أو أكثر، إذا كنت مواطن نيوزيلندي أو عندك إقامة دائمة وصار لك مقيم بنيوزيلندا أكثر من سنة، وإذا سجلت بدائرة الانتخابات، فأنت مؤهل للتصويت في الانتخابات المحلية لمجلس وايكاتو الإقليمي وايكاتو ريجينال كونسل وللمجلس البلدي سيتي كونسل. مجلس وايكاتو الإقليمي هو المسؤول عن بيئتنا، مياهنا، تربتنا، هوائنا النقي، عن نباتاتنا الأصيلة، عن حيواناتنا. يعمل كمان مجلس وايكاتو الإقليمي لضمان أن يكون لدينا اقتصاد قوي ومجتمع صحي. هناك أشخاص يمكنهم مساعدتك في التسجيل وللعثور على معلومات حول كيفية التصويت. يمكنك زيارة أو الاتصال بمركز التوطين Settlement Center Boundary Road بهاملتون، أو بمركز شامع مركز هاملتون للنساء في بيتي ستريت بهاملتون كمان. التصويت في الانتخابات هو حقك كنيوزيلندي.
قولي مين فحزني قولي مالك في التاريخ الإسلامي في تاريخ الأندلس هناك مصائب وهناك أيضا يعني نقاط لامعة. في تاريخ الدولة الأموية في الأندلس حدث حادث صغير أثناء الدولة الأموية في الأندلس له آثار كبيرة جدا. كان في شخص اسمه محمد بن أبي عامر. محمد بن أبي عامر كان يعمل حمارا، أجلكم الله، عنده حمار. في ذلك الوقت الناس ما عندهم سيارات، ما عندهم أشياء ينقلوا فيها الأغراض من السوق إلى بيوتهم، فكيف كانوا ينقلوها؟ كانوا يستأجروا حمار، واحد عنده حمار يحمل الأغراض يوديها لبيوتهم. فكان يعمل حمارا هو واثنين من الشباب في نفس عمره ونفس مستوى، ويسكنوا في كوخ صغير على تل قديم في قرطبة العاصمة، وثلاث شباب أعمارهم في العشرين تقريبا. في يوم من الأيام بينما هم سهرانين بدأوا الحديث الفكاهي بينهم، يضحكوا شباب يمزحوا مع بعض. فمع المزاح محمد بن أبي عامر التفت لصاحبيه قال لهم يا جماعة إذا أنا صرت الخليفة إيش طلباتكم؟ فضحكوا. بعدين رجع محمد بن أبي عامر كرر السؤال، قال يا والله جد يا جماعة إذا صرت أنا الخليفة أنتوا إيش عاوزين؟ فضحكوا. فهو كرر مرة ثالثة، والله أنا جاد قاعد أتكلم. فقال والله أنت تتكلم جد؟ أنت حمار كيف تصير خليفة؟ قال وإذا صرت؟ قالوا لا ما يصير، أنت ما تصير خليفة. قال ليش؟ قال أصلا شكلك ما هو شكل خليفة يعني. قال ليش هو الخليفة له شكل؟ رعاه الخلفاء الطويل والقصير والسمين والضعيف والقبيح والجميل ما لهم شكل. قالوا لا أنت محمد حمار كيف حتصير خليفة؟ قال وإذا صرت؟ أنت إيش عاوز؟ تحت إصراره صاحب الأول قال والله يا محمد إذا صرت خليفة أنا أريد قصر منيف. قال له إيش كمان؟ قال له وحدائق غناء. قال له أيضا؟ قال له وخيول أصيلة. قال له إيش كمان؟ قال له 100,000 دينار من الذهب. قال له بعد؟ قال له بس كافي يا رجل اطلب. قال له والله كافي. قال له أقول لك اطلب. قال له لا خلاص كافي كافي. تضاحكوا. التفت لصاحب الثاني قال لو أنت لو صرت أنا الخليفة إيش تطلب؟ قال له يا محمد عقل خلك عاقل كيف تصير خليفة؟ قال وإذا صرت؟ قال يا محمد ما تصير خليفة أنت حمار كيف تصير خليفة؟ قال وإذا صرت؟ قال شوف يا محمد إذا أنت صرت خليفة جيبني وركبني على حمار ووجهي لورا وخلي الجنود يدوروا فيها في الشوارع والأسواق ويقولوا عني دجال ومحتال ممنوع أحد يتعامل معاه، أي واحد يتعامل مع هذا الرجل يعاقب، امنع الناس يتعامل معي. فضحكوا. محمد بن أبي عامر هذا الحمار كان جاد في طموحه أن يريد أن يكون خليفة. بعدين بدأ يفكر، طيب أنا في تخصص ما يودي للخلافة، أنت لازم تختار التخصص اللي يوديك لهدفك. يعني أعطي مثال كذا وبدون حرج، يعني من فيكم يتمنى أو يرجو أن يصبح غنيا؟ يرفع إيده. أوه ما شاء الله. أحب أبشركم إذا أنتم موظفين ما هتصيروا أغنياء، مو صح؟ إلا إذا حرامي لا حاشاكم أو يلعب قمار لا سمح الله. في تخصص يوديك في تخصص ما يوديك. تريد تكون غني لازم تعمل مشروع، ما تكون موظف، ألف باء الحياة. فحمار ما هيصير خليفة. فبدأ يفكر، طيب أنا حمار كيف حصير خليفة؟ مستحيل، ولست من الأسرة الأموية الحاكمة، إذن ما عندي فرصة أكون خليفة. فكيف أصير خليفة؟ بدأ يفكر، وهذا مبدأ أساسي في الحياة، فكر خطط. فبدأ يفكر قال والله يعني إذا في احتمال أدخل السلك العسكري وأعمل انقلاب وأصير خليفة أحسن من حمار. فترك شغلة الحمارة وراح صار شرطي، لكن صار شرطي جاد لأن هذا هدفه، يريد أن يترقى حتى يصبح في منصب عالي. وبدأ يترقى يترقى وبجد ويعمل شغل ما حد يسويه، وطبعا كان ذكي أيضا. فترقى حتى وصل إلى منصب رئيس شرطة العاصمة قرطبة. بعد ما صار الرئيس يقدر الله عز وجل أن يموت الخليفة، وولي العهد هشام المؤيد بالله من حكام الدولة الأموية في الأندلس عمره 10 سنوات. ففكر بنو أمية ما يمكن يدير دولة 10 سنوات، فلا بد من وصي على العرش إلى أن يكبر الخليفة، هو الذي يدير الدولة نيابة عن أو باسم هشام المؤيد بالله. فبدأ بنو أمية يتنافسون، كل واحد عاوز يكون هو الولي أو الوصي، لأن الوصي هو الذي سيحكم. فاختلفوا إلى درجة حتى كادوا يتقاتلوا على هذا المنصب. فاجتمع حكماء بنو أمية قالوا ما يمكن حتى حدث معركة بين بني أمية، فالحل أن نعمل مجلس وصاية من 3 أشخاص وليس وصي واحد حتى لا يتفرد في الحكم. وتم الاتفاق على هذا، فبدأ الصراع، الكل يريد أن يكون في مجلس الوصاية لأن في النهاية سيحكم. وكادت القتال يحدث من بني أمية، والأسر الحاكمة عندما تكبر تكثر الصراعات بينها تهتز الدولة كلها. فالحكماء منهم صدروا قرار، كبار بني أمية والحكماء فيهم صدروا قرار غريب جدا، قالوا نعمل مجلس وصاية من 3 أشخاص ليس فيهم واحد من بني أمية. فاختاروا وزير الدولة محمد المصحفي، واختاروا عبد الله ابن أبي غالب رئيس الجيش، واختاروا محمد ابن أبي عامر رئيس الشرطة. فصار 1 من 3 يدير الدولة. بعد 2 شهر من مجلس الوصاية اكتشفوا أن الوزير محمد المصحفي يسرق من أموال الدولة، فمسكوه وضعوه في السجن. ثم صار صراع بين عبد الله بن أبي غالب رئيس الجيش ومحمد المصحفي، قصة طويلة ما أشغلكم بها. انتصر في الصراع بين عبد الله بن أبي غالب رئيس الجيش ومحمد بن أبي عامر صاحبنا رئيس الشرطة، وحدثت معركة يعني قتال، هذا عنده جيش وهذا عنده جيش، وانتصر محمد بن أبي عامر وتفرد بالحكم. بعدين صدر قرار بنقل أموال الدولة من قصر الخليفة إلى قصره، ثم صدر قرار بنقل أختام الدولة من قصر الخليفة إلى قصره، فصار هو الذي يختم الأوامر وهو الذي يصدر القرارات. ثم صدر قرار ممنوع أحد يلتقي بالخليفة إلا بإذنه، وتسمى باسم شهير جدا في التاريخ الإسلامي، الحاجب المنصور. فهذه قصة الحاجب المنصور. ثم صدر قرار ممنوع الخليفة يطلع من القصر إلا بإذنه، فصار هو الحاكم المتفرد. بعدين فكر قال أنا صرت الآن عمليا، حتى الناس قاموا يسميه أمير المؤمنين، يعني فأنا عمليا الخليفة، لكن ما أريد فقط أكون خليفة، أريد أكون أعظم خليفة. ففكر ما هي الأمور التي تجعل دولة؟ هي العظمى. فتأمل وفكر قال 3 أشياء تجعل أي دولة دولة عظمى: الإيمان والعلم والقوة. الإيمان والعلم والقوة. فصدر قرارات في منتهى العجب، نادرة في التاريخ. أول شيء اشتغل على تصفية الأخلاق في المجتمع، فبدأ حملة كاملة لإنكار المنكر والقضاء على الخمور والفساد، ونشر الدعاة والوعاظ ودعمهم وعينهم على حساب الدولة بس ينشروا الخير بين الناس، فقضى على الفساد ونشر الخير. بعدين صدر قرار آخر في منتهى العجب، هذا الأول كان للإيمان، الثاني للعلم، أرسل إلى دولة العباسية في المشرق وأرسل إلى دول أوروبا. أي عالم في أي تخصص ينتقل إلى قرطبة له راتب من الدولة ما يحتاج يعمل. أوف. فانتقل علماء المسلمين وعلماء أوروبا انتقلوا إلى قرطبة. في تاريخ الأندلس، هذا أحد كتبي عن تاريخ الأندلس، مرحلتين كانت هما العظمى في تاريخ الأندلس. عهد الحاجب المنصور وعهد عبد الرحمن الناصر. حتى بعضهم يقول هذا أعظم وبعضهم يقول هذا أعظم. فرتب العلم. أما القوة فعمل هدنة مع كل الدول المعادية. شوفوا التفكير العجيب، عمل هدنة وأعاد ترتيب الجيش 10 سنين. زرع فيه الإيمان والروح المعنوية وتدريب وعتاد من أعلى المستويات. بعد 10 سنين لما انتهت الهدنة مع أعدائه، هجم على الدول اللي كانت عدوة معه، حرر كل المناطق التي كانت أخذت من الأندلس. معركة شهيرة جدا في التاريخ، تاريخ الأندلس، معركة ليون، قادها بنفسه وانتصر فيها. ثم ضم جنوب فرنسا إلى دولة الأندلس، ثم أخذ المغرب والجزائر وتونس وليبيا وضمهم للأندلس، وصل إلى أعظم دولة تقريبا. قصة طويلة. يوم الأيام تذكر أصحاب الاثنين اللي كانوا معاه بالكوخ، فقالوا وإيش صار في هؤلاء؟ روحوا دوروا لفلان وفلان، كانوا عايشين في كوخ قديم في التل الفلاني، شوفوا وين صاروا في الأندلس، جيبوا لي إياهم. راحوا لقوهم في نفس الكوخ، نفس الوظيفة، لسه موظفين. ما في طموح. المهم فجابوهم عنده جالس هو بين الأعيان والوزراء، فدخلوا سلم وسلم، فقال عرفتموني؟ قالوا له طبعا عرفناك، أنت متذكرنا؟ قال إيه طبعا متذكركم. وكلم الأعيان، قال هذا فلان وهذا فلان، كنا حمارين مع بعض، ما أنكر أصله، وذكر لهم قصته وكيف كان عايش وكيف كان طموحه. ثم قال إلى درجة أن ليلة من الليالي كنا سهرانين وأقول لهم إذا أنا صرت خليفة إيش عاوزين، ما صدقوني، فألحيت عليهم، فتحت إلحاحي جاوبوا، أنت تتذكر إيش طلبت؟ قال لا أتذكر. قال لا إيش طلبت؟ قال قصر منيف. قال أعطوه القصر الفلاني، طبعا يلعبوا بأموال الدولة. قصر منيف، قال أعطوه. قال وحدائق غناء، قال البساتين الفلانية كلها لك. قال وخيول أصيلة، قال الإسطبل الفلاني بما فيه لك. قال لو 100,000 دينار من الذهب، قال أعطوه. إيش كمان؟ قال لا بس. قال بلى طلبت، تذكر. فكر، قال لا ما طلبت شيء آخر. قال تذكر طلبت. فكر، قال لا ما طلبت شيء. قال والله لو كنت طلبت شيء آخر كان أخذت منك كل شيء. كان يختبره. بعدين التفت للثاني، قال لو أنت إيش طلبت؟ قال يا أمير المؤمنين قصة قديمة راحت. قال لا والله ما راحت. إيش طلبت؟ قال اعفني يا أمير المؤمنين. قال والله ما تخرج من المجلس حتى يسمع الناس ما طلبت. قال يا أمير المؤمنين العيش والملح اللي بيننا خلصني. خلاص راحت. قال لا والله ما راحت، لازم تسمع الناس إيش طلبت. فتحت الحاحة، قال والله أنا طلبت حطوني على حمار وجهي لورا ويدوروا فيه في الأسواق والشوارع ويقولوا عني دجال محتال وتمنع الناس من التعامل معي. قال أعطوه حتى يعلم أن الله على كل شيء قدير. يا شباب اطلبوا المعالي، رأيتم بأعينكم رؤساء صاروا مساجين ومساجين صاروا رؤساء.
على مثلك أصبح وقتي وهني وهني خافقي ولا أنت من مثلك عجز توصف سما قدرك عجز توفي وشبع عاد السما قل وأنا وصفك على مثلك أصبح وقتي وهني وهني خافقي ولا أنت من مثلك عجز توصف سما قدرك عجز توفي ويش أبعاد السما قل وأنا وصف لك هلا بك يا نسم روحي ويا لبيه في قلب معترف بالحب من قبلك ويش الحيلة في قلب محبتك تملي في شخص من غلاتك صار يشبه لك
هلا بك يا نسم روحي ويا لبي
يا لبي في قلب معترف بالحب من قبلك
وش الحيلة في قلب محبتك تملي
في شخص من غلاتك صار يشبه لك ومن مثلك تفاصيلك هي ضعفي لا تسأل ليه حنانك ضحكتك هبتك وطيب أصلك وصوتك كوكب الوهاج وحسك فيه إذا سولفت أخذني وسافر لك تفاصيلك هي ضعفي لا تسأل ليه حنانك ضحكتك هبتك وطيب أصلك وصوتك كوكب الوهاج وحسك فيه إذا سلفت ياخذني وسافر لك وأنا يا سيد إحساسي ويا غني فؤادي خل ما ساسا سوى وصلك يحبك حب يشب الحاسد ويطفيه إلين يرمد وشعل فدا ظلك هلا
يا نسم روحي ويا لبيك
في قلب معترف بالحب من قبلك
وش الحيلة في قلب حبتك تملي
في شخص من غلطك صار يشبه لك من مثلك هوانا ما تهز ريح وللتشبيه هوانا يا جبل وش اللي يقدر لك وغرامك يا خليفة قلبي ووالي وطن وإحساس به شعب فداك كلك هوانا ما تهز ريح وللتشبيه هوانا يا جبل وش اللي يقدر لك وغرامك يا خليفة قلبي ووالي وطن وإحساس به شعب فدا كلك يا اسم من غلاه مرني طاري يراودني سؤال ودا يوصل لك أبي مثلك وش اللي ينهدى وهدي إذا انت يا الغلا ما في أحد مثل هلا
يا نسم روحي ويا
لبيك في قلب معترف بالحب من قبلك
وش الحيلة في قلب حبتك تملي
في شخص من غلاتك حياتك صار يشبه لك ومن مثلك.
سيدي، في ختام أمراض القلوب نتحدث عن مرض قلبي ما أحوجنا أن نتحدث عنه اليوم والأمة تمر بنكبات عديدة، نسأل الله أن يفرج. المرض الخطير هو اليأس، واليأس إذا تسلل إلى القلوب فهذه طامة كبيرة. سيدي، ما معنى اليأس ولماذا يصيب الإنسان؟
والله قبل ذلك أنا اسمح لي أن أقول إن اليأس قد يقترب من الكفر. اليائس لا يعرف الله، الله على كل شيء قدير. يعني مثلا في مصيبة أكبر في الحياة من أن يجد نفسه الإنسان فجأة في بطن الحوت الأزرق،
الله أكبر،
150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظام، وفي ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. احتمال النجاة كم بمقاييس أهل الأرض؟
صفر.
صفر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دقيق الآن، هذه القصة الرائعة قلبت إلى قانون، وكذلك ننجي المؤمنين. أروع شيء بالقصص القرآنية، التفاصيل محدودة جدا، لئلا نتوهم أن هذه القصة وقعت ولن تقع مرة ثانية. جعلها الله قانونا، فإذا إنسان دخل لبطن حوت أزرق وزنه 150 طن وفي الليل وفي ظلمة البحر، احتمال نجاته صفر مكعب إن صح التعبير. هذا في الظلمات، هي الآية فرجة لكل مؤمن.
نعم سيدي، يعني هو يأس، وهناك اليأس مثلا انقطاع الرجاء، ينقطع رجاؤه، وهناك أعظم منه القنوط، إنه ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
لو يعلم الكفار انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إليه. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ نحن طبعا الله عز وجل يفرح، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، من الضال الواجد
والظمآن الوارد،
الظمآن الوارد. نعم، فالله يفرح لتوبة المؤمن. فأنت إذا استقمت على أمر الله وأقبلت عليه واصطلحت معه أنت كعبد، الله يفرح بك.
فأين اليأس؟
كماله مطلق، لأنه فلذلك اليأس يتناقض مع الإيمان، وأنا باجتهاد شخصي، ويقترب من الكفر.
سيدي الفاضل، الله تعالى في القرآن الكريم يصف الإنسان في آية بأنه يؤوس، لكن في حالة، قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يدعو بالخير دائما، وإن مسه الشر فيؤوس قنوط. ما هذا التعبير؟
يعني هو الإنسان البعيد عن الله طبعا. عفوا، بالمناسبة حيثما وردت كلمة إنسان معرفة بأل تعني أن الإنسان قبل أن يعرف الله،
الإنسان عامة.
فالإنسان حينما يأتيه الشيء السلبي ييأس، وفي الإيجابي ينسى، صفات الذين شردوا عن الله عز وجل، بيكون محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، ينساها.
المؤمن سيدي ما موقفه؟ إن مسه الخير ما موقفه؟
الخير شكور، وإن مسه الشر صبور. المؤمن شكور وصبور بأن واحد.
غير المؤمن ينسى الخير،
ينسى الخير ويكبر عنده الشر
ويقنط عندما يصيبه الشر. لكن سيدي، يعني حال الأمة اليوم وقد وصلت إلى ما وصلت إليه، الأمة المسلمة تحديدا أتحدث، ألا يدعو لليأس؟
يعني الله عز وجل كون فيكون، زول فيزول، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أبلغ من ذلك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا التوحيد، الدين كله يضغط بكلمة واحدة، التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يسلمنا إلى غيره، وهو معنا، معنا داعما، معنا حافظا، معنا معطيا، معنا مسعدا.
نعم سيدي، لكن يعني اليوم هذه الحالة التي نعيشها لعلها يعني مخاض عسير.
والله سيدي هي فيها قاعدة.
نعم.
والقاعدة دقيقة، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فالبطولة والذكاء والعقل والتفوق أن تكتشف سبب هذه المصيبة. والعقل فيه ثلاث مبادئ، السببية والغاية وعدم التناقض. يعني أنت غادرت البيت وأقفلت الكهرباء وسافرت أسبوع، رجعت الكهرباء مشتعلة، لماذا تضطرب؟ لأنك مؤمن لابد من إنسان دخل البيت. فلذلك مبدأ السببية هو العقل، والغائية وعدم التناقض. هذه المبادئ تقرب من الله عز وجل.
نعم، يعني الحالة التي تعيشها الأمة اليوم لها سبب.
أبدا.
نعم،
يعني السبب قد يكون متنوع. يعني مثلا أنا أجتهد اجتهاد، انسحاب الأكثرية من الشأن العام هذا ذنب كبير، طلع دفع ثمنه. لا تقول ما دخلني وما لي علاقة، انسحاب الأكثرية من الشأن العام دفع ثمنه 100 ضعف.
ما المطلوب منا سيدي في هذه الظروف؟
كل أن نهتم بالشأن العام، أن نهتم بالشأن العام اهتمام كبير، وأن نسعى لأن نكون أقوياء.
نعم سيدي، أحيانا
القوي لأنه بجرة قلم يحق حقه بتوقيع. فإذا أنت ما كنت قوي، شلون؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فالقوي بتوقيع بحل مشكلة، والغني بالمال بحل مشكلة، والعالم بعلمه بحل مشكلة. فلذلك أقول إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق القوة على حساب المبادئ والقيم، أقول باجتهاد مني، فالضعف وسام شرف لك.
نعم، الضعف وسام شرف بمعنى أنه لا يضحي بدينه. يعني
طبعا من أجل ما ضحى بدينه.
والشيء نفسه يقال في المال وفي
أبدا
في الغنى، أن يكون غنيا على حساب مبادئه وقيمه.
والله أنا ما رأيت آية تغطي واقعنا تماما كهذه الآية. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وأنا أعتقد يقينا أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، وعدنا بالاستخلاف. والحقيقة المرة أنا أراها دائما أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. نحن لسنا مستخلفين، كما استخلف الذين من قبلكم. قانون صار في شيء آخر، في استخلاف وفي قانون استخلاف. الشيء الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والدين الإسلامي الآن غير ممكن، يواجه حربا عالمية سالسة، كانت تحت الطاولة سابقا والآن فوق الطاولة. أحد أعضاء الكونغرس: لن نسمح بقيام حكم إسلامي. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فإذا كنا بالحقيقة المرة لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، أين الخلل؟ ما التفسير؟ جاء التفسير بكلمة واحدة: يعبدونني. فإذا قصر العباد بما ألزمهم الله به من عباده فالله عز وجل بتعبير معاصر في حل من وعوده ثلاث. فالكرة في ملعبنا. أنا أعتقد يقينا أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون. فالكرة في ملعبنا وإن عدتم عدنا. فلذلك حينما تكون صحوة أساسها العودة إلى الله، أساسها الصلح مع الله، أساسها الاستقامة على أمر الله، أساسها أن يقيم كل إنسان الإسلام في نفسه أولا وفي بيته ثانيا وفي عمله ثالثا،
من هنا البداية
انتهى الأمر. لذلك الآية المفرحة وما كان الله، كلمة وما كان هذا نفي الشأن. قد تسأل الإنسان هل أنت جائع؟ يقول لك لا تكفي. إنسان محترم هل أنت سارق؟ يقول لك بس فقط لا. يقول لك ما كان لي أن أسرق، لا أقبل ولا أرضى ولا أغطي ولا أسكت، في 12 فعل
ليس من شأني،
ليس من شأني. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، قرآن هذا. والله أرى أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين.
برنامج بالعربي من إعداد وتقديم ميساء شيخ الأرض، والذي يبث على راديو FM 89.0 من هاملتون. تابعونا.
For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.